فاستبد الذكر الله صلى على محمد وآل محمد.
Allah.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أبو القاسم محمد. من أبرز الصالحين هذه الآية المباركة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ومن الأبعاد المشرقة في حياة سيدتنا ومولاتنا بعد يعرف بالبعد التكويني في حياة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذا البعد يتمثل عادة في أسئلة عديدة: كيف تكونت الزهراء؟ كيف تألفت هذه الروح؟ ما هي حقيقة الزهراء؟ تألفت هذه الروح الطاهرة مما لم يتألف به لا نبي ولا رسول ولا وصي، وإنما هي خصوصية قد اختصها الله تبارك وتعالى للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذا المعنى اللي عبر عنه الشاعر: تفاحة من سدرة المنتهى تألفت من الشدى والبهى ودادت بالصلب المصطفى فازدها وأشرقت من نوره الزهراء. كانت هذه الروح تألفت من النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل البشرية على الإطلاق. واقعا هذا التكوين أو هذا البعد التكويني لم يرد فقط في مصادرنا نحن كشيعة ننتمي إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن إنما هذه الروح أو هذه الرواية بالأحرى موجودة أيضا حتى في مصادر غيرنا، مثلا كالعسقلاني في كتاب لسان الميزان الجزء الرابع، أيضا كعبد الرحمن الشافعي في كتابه نزهة المجالس المجلد الثاني يرمون نفس هذه الرواية، أن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يعتزل خليفة 40 يوما، بالفعل تقرب النبي صلى الله عليه وآله للعبادة والذكر بعد 40، بعد انتهت هذه المدة نزل جبرائيل بتفاحة من الجنة على حسب الرواية، وهناك بعض الروايات تقول أنها ليست تفاحة وإنما ثمرة من ثمرات الجنة، ولكن تجد هناك مجموعة من الروايات تقول أن أصل الزهراء كانت تفاحة وهي ثمرة من ثمار الجنة. نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وأمره بأن يأكلها ثم يقترب خليفة
بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وآله السيدة خديجة ثم حملت بسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. من هذه الرواية حينما نقف عندها ينبغي واقعا أن لا نمر عليها بمرور عابر، فهي تحتاج واقعا الرواية إلى وقفة حيث تكون الوقفة إلى حاجة إلى تدبر إلى تأمل إلى تفكر كيف ننظر إلى هذه الرواية، ننظر إليها من ناحية المدلول، مثلا كيف تكونت الزهراء، كيف تألفت الزهراء، هذا مدلول من مدائن هذه الرواية المروية عن أهل بيت العسمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. لماذا هذا المدلول هذه الرواية المباركة يحتاج إلى نظرية من النظريات التي تعرف عند علماء الفلسفة بنظرية تعرف بالحركة الجوهرية، نظرية الحركة الجوهرية. يقول الفلاسفة أن الحركة عادة تكون حركة، تارة تكون حركة مكانية وتارة تكون حركة جوهرية. ما هو الفرق بين هاتين الحركتين؟ أما بالنسبة إلى الحركة الأولى ألا وهي الحركة المكانية، لا بأس من ذلك يا إخوان، صلوا على الله. بعد هذا الجمع كيف تكونت الزهار صلوات الله وسلامه عليه، تعطي إشارة بعد إشارة لهذا الجمع التكويني. الحركة المكانية أنت مثلا حينما تنتقل من مكان إلى مكان آخر تعرف هذه الحركة بالحركة المكانية، مثلا أنت الآن أتيت إلى المسجد إلى هذه المسيئة جلست في مكان معين، هذه الحركة تعرف حركة مكانية. أما الحركة الجوهرية لا، من دون أن يتحرك الجسد، من دون أن يتحرك الجسد. مثلا أنا أعلى على المنبر وأنقل إلى الأفكار وأنقل إلى القرآن وأنقل إلى المعلومة، أطلع من معلومة إلى معلومة، من دون أن يتحرك هذا الجسم، وإنما الذي يتحرك معه هو عقله. العقل هو الذي ينتقل من معلومة إلى معلومة أخرى، حركة العقل في سليم ذاته، في مجرد ذاته حركة العقل، لا تعرف أنها حركة جوهرية، يعني حركة معينة في مكان واحد. هذا البيان يشبهه دائما بالفطرة، أو النطفة بالمعنى الصحيح. النطفة لما يلتقي الرجل مع زوجته فتعلق تلك النطفة بجدار الرحم، فإن النطفة هنا نطفة لها حركة جوهرية وليست مكانية. النطفة عادة حينما تعلق بجدار الرحم يقولون هل معنى لها حركة جوهرية؟ لأن النطفة عادة تتحرك وفق اتجاهين لا تارد لهم، الاتجاه الأول يسمونه الاتجاه المادي والاتجاه الثاني الاتجاه التدريجي. شو يعني الاتجاه المادي؟ يعني النطفة في الاتجاه المادي تنتقل من قول إلى قول آخر، وهذا بمعنى النتيجة الآية القرآنية وتعبر عنها التأليل بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقال وقد خلقكم الله. إلى انتقال الرتبة من قول إلى قول، يقولون هذه حركة تسير الرتبة باتجاهها المادي، هناك آية ألفاظ بينت هيئة الجنة بالإمامة بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. هنا انتقال النطفة تنتقل من قول إلى قول. أن النطفة عرفت بدايتها الرسل ومن ثم عرفة ومن ثم مضغة. هذا اتجاه البلوغ يعرف الاتجاه المادي. الاتجاه التدريجي يكون لا نفس الاتجاه لابد وأن نوازن هذا الاتجاه المادي موازنة خير موازنة حيث لا نفترق الاتجاه المادي عن الاتجاه التدريجي. وهي الآن نطفة إنما تعلق بجدار الرحم فإنها تنتقل من شكل إلى شكل آخر من لون إلى لون آخر من ألوان الحياة. لأن النطفة بحد ذاتها من ناحية الأصل ليست هذه النطفة ليست كتراب مثلا حتى لن تعرفها وإنما هذه النطفة الآن تحمل في غياتها هي علامات الإنسان أصلاً لا هذه النطفة بدون النطفة إذا ما تنتقل من شكل إلى شكل آخر من لون إلى لون آخر من ألوان الحياة لأنها طاقة كاملة ونطفة بدون الاتجاه التدريجي النطفة أولاً تأتي وتمر على أول مراحلها وهي حياة نباتية حياة نباتية من النور الإنسان ينمو الله هو في بدن واحد فأسدى المرحلة الثانية بعد الحياة النباتية ألا وهي تعرف بالحياة الحيوانية يعني حياة إحساس يدرك الإنسان فيها المشاعر عندما عزيز بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية وهي المرحلة الأخيرة تعرف هذه المرحلة تعرف بحياة الإنسان بالحياة الإنسانية التي هي حياة العقل والفكر. إذن هناك اتجاه مادي عبرت عنها الآية كما بينا بالاتجاه الأول الاتجاه المادي أن الآية عبرت أن هذه النطفة تسير أو هي النطفة ومن ثم علقة ومن ثم مضغة وأن بالاتجاه التدريجي أن هذه النطفة لها طاقة لها حياة أولها نباتية والأمر الثاني الحياة الحيوانية والثالث الحياة التي تعرف بالحياة الإنسان. بعد هالبيان أصلا الروح والنفس هي نتيجة هذه الحركة الجوهرية لهذه النطفة. أصلا لا يكتسب الإنسان هذه الروح إلا من خلال هذه الحركة التي تتحرك النطفة عبرون عنها فيكونها مدة الشكل التقليدي عادة 14 تقريبا أسبوع. يقولون بعد ما تنتهي هذه الحركة الجوهرية الكاملة بأكملها فإن الروح والنفس قد تكتسب من خلال هذه الحركة التي كانت في صميم هذه المنافع في صميم هذه النطفة. جيد هذا المعنى الذي نشوفه دائما عبر عنه ان الروح لا تكتسب يعني انها اتى كما يقولون ان هذه الروح انما تكتسب من خلال القدره الروح تتاثر بهذه النطفه. اذا كانت النطفه طاهره فان الروح لا تخرج الا طاهره. اذا كانت النطفه بالحلال فإن الناس لا تخرج إلا من حلال لها تأثير تأثير إنكاري تأثير سلبي. أما بالعكس إذا كانت النطفة بالحرام فتنعكس هذه النطفة على هذه الروح تعيش الروح في حالة من الاضطراب النفسي. هذا المعنى اللي يعبر عنه النبي صلى الله عليه وآله التأثير المباشر. يقول النبي صلى الله عليه وآله إن الزنا لا يحل إلى الخطيئة التي هو البنية. هذا التأثير كما أن هناك أثر
بالجانب كما يعبر عنه كان بالجانب الإنجابي. يقول لك مثلا كما في روايات أهل البيت يكره للرجل أن زوجته تستظهر منه، بل في الاستحبابات تستعمل أن يرغب إذا أراد أن يتقرب إلى زوجته أو يقارب زوجته يكون على طهارة يكون على وضوء. فإن وضوء هذا التأثير تأثير الغرفة تأثير الغرفة لأنها تتأثر على هذه الروح وعلى هذه النفس الإسلام. ولذا قد هذا الكلام حينما نأتي ننظر كيف تتكون الزهار صلى الله عليه وسلم. إنه هنا نفهم أن هذه الروح الطاهرة ألا وهي روح الزهار صلى الله عليه وسلم عليها كانت غرفة طاهرة بل كانت ثمرة من ثمار الجنة لأنها كانت أم لإمام أحد عشر إمام مصدوم. ولا تفهم أن هذه الغرفة لم تكن غرفة عادية وإنما الزهراء هي غرفة مباركة بل هي أصلها ثمرة من ثمار الجنة في السمات الجنان في السمات الصفاء والنقاء والطهارة. فكانت صلوات الله وسلامه عليها أم لأحد عشر إمام مصدوم. هذه الغرفة الطاهرة التي تكونت من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نأتي إلى نقطة أخيرة ونلتقي هذا المقدار طويلة تبتلها عن الدماء. نعرف أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها سميت بالبتول ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى بتلها من الدم. البعض صار عنده إشكال في الجانب الآن يقول يعني الآن المرأة إذا كانت لا ترى تلك العمرة سواء من الحيض أو من النفاس فهذا يعتبر أن المرأة مريضة. الآن يعني الطب ثم يأتي إلى هذا الجانب لا فقط لا يصدر إشكال وإنما لا ينقل لك مثلا معلومة خصوصا في هذه الأجسام العالية. يقول لك المرأة مثلا بعدها أن جسم المرأة فيه هرمونات طبيعية لابد أن تفرز هذه الهرمونات في خلال الدماغ سواء الحيض أو النفاس. المرأة قد استشكل من خلال الجانب العقلي يقول زيت الدم إذا المرأة الآن كانت مقلة هدا يشوف هالمرأة فهذا يعتبر أن هذه المرأة بعيدة أن هذه المرأة مريضة هذه المرأة شاذة. إلا هذا ما إذا نجي من هذا الجانب وقبل الحديث والعلم الحديث إذا هذا حينما نجي نشوف أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تعتبر ناقصة ليست كاملة لأنها لا ترى هذه الأمور. حينما نناقش مثل هذا ومثل هذا الكلام نجيب بإجابتين بإجابتين أساسيتين. الإجابة الأولى نقول أن جسم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هو جسم خاص يختلف عن بقية الأجسام الأخرى. لأنك أنت حينما تجي إلى أصل روح الزهراء تجد أن هذه الروح هي ثمرة من ثمار الجنة يعني لها خصائصها الجسمية تختلف عن بقية الأجسام الأخرى. حينما تجي هذا طبعا كما نحن لا نستحب في عقيدتنا أن جسم الزهراء جسم ليس كأجسام النساء بل أن هذه الروح الطاهرة تألفت من ثمار الجنة. هذا المعنى اللي يعبر عنه الإمام الخميني لما يتكلم في حق الزهراء يقول أنها شخصية ملكوتية ليست من هذا العالم وإنما هي من ذاك العالم. هذا الجبل إجابة ثانية نقول أن الحي والنفاس أو الحمرة التي تراها المرأة عادة في شهرها حينما تصابه المرأة فإن المرأة إذا مرت على هذه الفترة أمر طبيعي تصاب به قلم داخلي توتر نفسي ها اضطراب كبير ها حيث من خلال هذه الاضطرابات التوتر والقلق التي تمر المرء عليه في الفتره الشهريه فان عقلها يضعف من خلال التركيز ويبشر الله تبارك وتعالى اسقط عنها الصلاه ولا تشاهد الفتره الالهيه ان يكون هذه الجوهره الكرسي التي هي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لكي لا تمر بهذه الفتره التي تمر عليها الانسان هذه الحكمه الالهيه اراد الله تبارك وتعالى ان يكون الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بهذه الصيانة الكاملة بهذه الروح الكاملة ولولا الزهراء أنفت في هذا البعد التكويني صلوات الله وسلامه عليها فكانت مظهرا واقعا مظهرا كاملا لإرادة الله تبارك وتعالى كانت مظهرا كاملا لرحمة الله تبارك وتعالى كانت مظهرا كاملا لعلم الله تبارك وتعالى حتى وصلت الى اعلى درجاتها الى اعلى مراتبها بطهارتها في عفتها في ايمانها كامله امراه كامله على النبي عبد الرحمن بن صلى الله عليه واله كمل من الرجال كثيرا ولم يكمل من النساء الا اربع عزيزة المزاعر وليم الأبعمار وخليجة المزاعر وقاطمة المزاعر حملا وهي أفضل صلى الله عليه وسلم وهي أيام عاشتها الزهراء ورؤيا ثم انتقلت إلى أزواج ربها بعدما حل عليها أمر الليالي تعيش هذه المأساة تعيش الحزن بل يعد الأجر هي للمؤمنين ولذا أوصته كما في هذه الوصية التي خلدتها التاريخ او خلدها التاريخ انها اوصت امير المؤمنين بعدما مر عليها وهي قالت صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صبت على الايام ثم امرت امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بان يدخل عندها بعدما قتلت كما تعبر الروايات
Yeah. وكآبته عنه وكآبته
الله سبحانه وتعالى تقبل من الأعمال أصل إلى الأحوال شاكي وعاكي جميعا مرضى ولا سيما المسؤولين ولا المصطفى الغامض اللهم تقبل الأعمال المسكين القائم على هذا المجلس وكذلك العامر اللهم احفظه بل لو فرغ احفظ الى نورهم فقد في اعمالهم اوسع في ارزاقهم يا تسلط علينا وعليك لا وفاقك ولا يرحم يا كريم بشفاء المعروفه واستجابه الدعاء وتعجيل القلب ورحمه الموتى وقبول الاعمال الفاتحه قبلها صلاه